علي صفوة الناس، فخار الصحب والآل، فدى الهادي عن الباس، بنبض الروح والمال. يا أول الفتيان إسلاما، يا أشجع الفرسان إقداما، حطمت بالتوحيد أصناما، بشرت بالجنات إكراما، في غزوة الأحزاب كالصقر أو كاللظى في عدوتي بدر، وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
قد نال فيها راية النصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لم تكن مبايعة أبي بكر الصديق مصادفة من المصادفات التي قد يحالفها التوفيق، ولا مؤامرة من المؤامرات التي قد تكلل بالنجاح، بل كان ذلك تقدير العزيز العليم وشاهدا من شواهد لطف الله تعالى بهذا الدين الذي أراد إظهاره على كل دين. لذا فإن علي رضي الله عنه لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع عنه في جمع ولا جماعات، وكان يشاركه في المشورة وفي تدبير أمور المسلمين.
عن أبي جحيفة قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر؟ فقال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
صحت الأخبار أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع الصديق بالخلافة مرتين. بايعه أولا في بداية الأمر في اليوم الأول والثاني، ومما قاله علي رضي الله عنه: إنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، أي الخلافة، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره. ثم جدد علي بيعته لأبي بكر بعد 6 أشهر من البيعة الأولى، أي بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. وقد قال علي في مدح الصديق رضي الله عنه: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها، أبو بكر وعمر. وقد سأل محمد ابن الحنفية مرة أباه علي بن أبي طالب قائلا: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. بل قال علي رضي الله عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب، ونجم النفاق بالمدينة، وعظم الخطب، واشتد الحال، وبعض العرب امتنعوا من أداء الزكاة. وقد تكلم الصحابة مع الصديق رضي الله عنه في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة، ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يزكون. امتنع الصديق من ذلك وأبى إلا أن يقاتلهم، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. واستشار الصديق عليا رضي الله عنه في ذلك قائلا: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال علي: أقول إنك إن تركت شيئا مما كان يأخذه رسول الله منهم فأنت على خلاف السنة. فقال أبو بكر: أما فقد قلت ذاك، لو قاتلنهم وإن منعوني عقالا. وفي المقابل أنفذ الصديق جيش أسامة عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، فقل الجند عند الصديق، فطمعت كثير من الأعراب في المدينة وهموا بالهجوم عليها، فخاف أبو بكر الصديق أن تتعرض المدينة لأي خطر محتمل من هؤلاء. فماذا فعل الصديق؟ عين الصديق على أنقاب المدينة حراسا يبيتون بالجيوش حولها ليلا حماية من هجوم المرتدين على أهل المدينة. فمن أمراء الحرس أولهم علي بن أبي طالب، ثم الزبير، ثم طلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وحصل ما توقعه الصديق، حيث لم يلبث أهل المدينة إلا 3 ليال حتى أغار المرتدون ليلا على أهل المدينة، فتفاجأوا بالنقباء عليها من الصحابة ومعهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يدافعون عن المدينة ويمنعونهم من دخولها، فتراجعوا إلى ذي حسي. ومن الدلائل الساطعة على إخلاص علي لأبي بكر ونصحه للإسلام والمسلمين هو حرصه على الاحتفاظ ببقاء الخلافة واجتماع شمل المسلمين، ما جاء من موقفه من توجه الصديق بنفسه إلى ذي القصة، شاهرا سيفه، راكبا على راحلته، عازما على ملاحقة فلول المرتدين لمحاربتهم، وقائدا للتحركات العسكرية ضد المرتدين بنفسه. فلما استوى الصديق على راحلته أتى إليه علي بن أبي طالب ناصحا إياه بالعودة، وأخذ بزمام راحلته وقال له: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، وارجع إلى المدينة، فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا. فرجع الصديق وأمضى الجيش. هكذا أحب علي صاحبه الصديق، فمنعه من ذلك الخروج حرصا على حياة الصديق. ولقد كان علي رضي الله عنه حاضرا في كل المواقف الداعمة لأبي بكر الصديق، وكان نعم المستشار الأمين للصديق. ولما فكر أبو بكر الصديق غزو الروم شاور جماعة من الصحابة فقدموا وأخروا، فاستشار الصديق علي بن أبي طالب فأشار عليه أن يفعل وقال له: إن فعلت ظفرت. فقال أبو بكر: بشرت بخير. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الناس خطيبا وأمرهم أن يتجهزوا إلى غزو الروم. لقد عرف الناس العلاقة الطيبة التي جمعت بين علي بن أبي طالب وبين الصديق، يشاهدون عليا يؤدي الصلوات 5 في المسجد خلف الصديق راضيا بإمامته، كما عمل كاتبا ومستشارا لأبي بكر الصديق في خلافته، والناس يأخذون عنه الفقه في الدين في زمانه، كما كان علي رضي الله عنه يتقبل الهدايا من أخيه الصديق. فقد أهدى الصديق عليا جارية اسمها الصهباء، والتي أنجبت له ابنا فسماه عمر، وأيضا منحه الصديق خولة بنت جعفر بن قيس التي أسرت في حرب الإمامة، فأنجبت له أفضل أولاده بعد الحسن والحسين وهو محمد المعروف بابن الحنفية. وكان الصديق يدعو الناس إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته ويقول: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وآله في آل بيته. قال الحافظ ابن حجر في شرحه: يخاطب الصديق بذلك الناس ويوصيهم به، والمراقبة للشيء المحافظة عليه، بمعنى لا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. بينما كان أبو بكر وعلي رضي الله عنهما يمضيان بعد صلاة العصر، رأى أبو بكر الصديق الحسن يلعب مع الصبيان، فحمله الصديق على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك. قوله بأبي فيه حذف تقديره أفديه بأبي. ضحك علي رضا بقول أبي بكر الصديق وتصديقا له. فمن بركات الله سبحانه وتعالى على الحسنين أنهما كانا أشبه الناس بجدهما صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أظهر علي محبته للصديق والوفاء له عندما سمى أحد أبنائه بأبي بكر، وقد قتل مع الحسين في كربلاء، علما بأنه لا يوجد في بني هاشم رجل قبل علي سمى ابنه بأبي بكر. ولما نزل الموت بأبي بكر السنة 13 للهجرة، كان آخر ما تكلم به الصديق في هذه الدنيا قوله تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ارتجت المدينة لوفاة الصديق، وأقبل علي مسرعا باكيا وقال: رحمك الله يا أبا بكر، كنت أول الناس إسلاما وأخلصهم يقينا وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأشرفهم منزلة. صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر. سماك الله في تنزيله صديقا، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. واسيته حين بخلوا، وقمت معه على المكاره حين قعدوا، وصحبته في الشدة حين تفرقوا. ثاني اثنين صاحبه في الغار، ورفيقه في الهجرة، وخليفته في دين الله وأمته، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
يا صهر خير الخلق وجدانا، قد كنت للعباد عنوانا، وفي القضاء والعلم ميزانا، وللحروريين نيرانا. عليك رحمات ورضوان، يسيرة بالمجد تزدان، أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان.
أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان،
وروحها نور وريحان.